إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعدنا في الدرس الماضي أننا سنتكلم عن التحريم، أي تحريم النكاح بالرضاع. وفي الحقيقة أن محل ذلك كتاب الرضاع، ولذلك سنرجئ الكلام في هذه المحرمات من الرضاع إلى دراستنا لكتاب الرضاع، وهو عما قريب سيأتي بإذن الله تعالى. نكمل الكلام في كتاب النكاح، وموعدنا في هذه الليلة مع الباب الخامس من كتاب النكاح من صحيح مسلم، وهو باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك، لم يقل عن مالك ولا حدثنا مالك ولا أخبرنا، وإنما يقول قرأت. هو وغيره ممن يروي عن مالك يقول قرأت على مالك، وأحيانا يقول الراوي قرأ على مالك وأنا أسمع، كما كان الإمام النسائي يفعل في روايته عن أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري كان شديد جدا في قبول الطلاب في حلقته، فكل طالب دارت حوله أدنى شبهة كان يستبعده من المجلس ولا يأذن له في سماع حديثه منه. والنسائي عليه رحمة الله كان فيه شيء من التشيع، الإمام النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب صاحب السنن كان فيه شيء من التشيع، لا يعيبه هذا الشيء، لأن التشيع على مراتب وأنواع، فالنوع الذي كان عند النسائي لا يعيبه، ولكن أحمد بن صالح كان عنده حساسية مفرطة تجاه أي انحراف عن منهج أهل السنة. فلما قدم النسائي مصر سأل عنه أحمد بن صالح، فعلم أن عنده بعض التشيع، فقال: يا نسائي لا تحضر مجلسنا. فكان النسائي يسمع درس الإمام وهو خارج المسجد، فكان إذا حدث في سننه عن أحمد بن صالح قال قرئ على أحمد بن صالح وأنا أسمع، أو حدث أحمد بن صالح وأنا أسمع. والغالب في روايته أن أحمد بن صالح كان يحب طريقة العرض، يعني الطالب هو اللي يقرأ، ففي مثل هذه الحال كان يقول النسائي قرئ على أحمد بن صالح وأنا أسمع، لم يقل سمعت أحمد بن صالح. وفرق بين الاثنين، ولعل ذكرت هذه المسألة هنا من قبل، أن أهل العراق غالوا جدا في نبذ طريقة العرض على الشيخ، أو لا، الطريقة المعتمدة عندنا في التحمل هي السماع، أن يقول الراوي حدثني فلان وسمعت فلان وسمعنا فلان وحدثنا فلان وأخبرنا فلان. أما أن الطالب يقرأ على الشيخ فإنهم لا يجوزون فيها ولا حتى أخبرنا. أهل المدينة أخذوا مذهبا مضادا لأهل العراق، خاصة مالك غالى جدا في مسألة العرض على الشيخ، وقال هي أولى من السماع من لفظ الشيخ، أولى من السماع من لفظ الشيخ. لمالك حجة، يقول العرض على الشيخ طريقة محل اتفاق أهل العلم أنها مشروعة في التحمل، وفائدتها أن الطالب قل ما يسهو لأنه يقرأ، قل ما يسهو لأنه يقرأ، بل الذي يمكن أن يسهو هو الشيخ. أما إذا قرأ الشيخ فالغالب على الطالب أنه يسهو. وعلى أي حال، هذه حجج كلها اجتهادية لأهل العلم، والراجح أن السماع من لفظ الشيخ أعلى مرتبة من مراتب التحمل، والذي يأتي بعده العرض على الشيخ، فكلاهما طريقة معتبرة في تحمل العلم. ولكن الذي نعاني منه أن أهل العراق إنما يقرون السماع ولا يقرون العرض، وأهل المدينة لا يقرون السماع ويقرون العرض. ولذلك يقول إبراهيم بن سعد المدني وغيره: يا أهل العراق، أما آن لكم أن تدعوا التنطع؟ إنما العرض مثل السماع، إنما العرض مثل السماع، وهو إقرار منه للسماع، ولكنهم غالوا في طريقة العرض، حتى أن مالكا لم يكن يقرأ على أحد موطأه، إنما كان إذا أراد أحد أن يقرأ عليه أو أن يسمع منه الموطأ أو يحمله عنه يقوله: اذهب فالتمس من يقرأ لك إذا لم تكن قارئة، كما فعل ذلك مع الشافعي وعنده من العمر 10 سنوات. الإمام الشافعي كان عنده من العمر 10 سنوات، أخذته أمه من مكة إلى المدينة، فدخل على الإمام مالك وهو طفل صغير، فقال: يا إمام، أريد أن أقرأ عليك الموطأ. فقال: يا بني، اذهب فالتمس من يقرأ لك، اذهب هات واحد بيعرف يقرأ ويكتب عشان لما يعرض علي أنت تسمع ذلك. قال: يا إمام، إني قارئ وإني حافظ للموطأ. قال: فقل. فسرده عليه في 4 مجالس كتاب الموطأ بأكمله، يسرده طفل عنده 10 سنوات سندا ومتنا ومحفوظا لفقه الإمام مالك في داخل الموطأ على الإمام في 4 مجالس. المجلس بقى ياخد 3 ساعات 4 ساعات 10 ساعات، المهم في 4 مجالس ختم الموطأ على الإمام مالك. فلما رأى مالك منه نبوغه ونباهته وتيقظه وحفظه اعتنى به أشد عناية، فتفقه مالك على فتفقه الشافعي على يد مالك، فكان الشافعي خريج مالك وتلميذه، وهذا لنباهته. إذا أردت أن تعرف السبب وراء ذلك فإنها امرأة، إنها أمه التي باعت كل شيء تملكه لأجل أن تربي ولدها، أم بأمة، وأمة لا تسوى امرأة. أم الشافعي بهذه الأمة في هذا الزمان
رجالا ونساء، وهذه الأمة برجالها ونسائها في هذا العصر لا تساوي امرأة، وهي أم الشافعي رحمها الله تعالى. ولذلك يحيى بن يحيى الذي أكثر عنه مسلم، بل حمل عنه في الصحيح أكثر من 1000 حديث، مسلم يروي عن يحيى بن يحيى أكثر من 1000 حديث، يحيى بن يحيى يكثر من الرواية كذلك عن مالك على طريقة العرض على مالك، ولذلك لم يقل حدثنا مالك، وإنما قال قرأت على مالك. فلو نظرت إلى الإسناد الذي أمامك قال فيه مسلم حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، ولم يقل سمعت مالكا ولا حدثني مالك ولا غير ذلك، وإنما قال قرأت على مالك. عن نافع، وهو نافع الفقيه مولى ابن عمر رضي الله عنهما، عن نبيه بن وهب أن عمر ابن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير، فأرسل إلى أبان ابن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج. أبان ابن عثمان وهو ابن الخليفة الثالث الراشد المهدي عثمان بن عفان، ابنه اسمه أبان، وأبان هذا كان أميرا لقافلة الحج من المدينة، وإنه تأمر إمرة الحج في ذلك العام، وهذا يدل على مشروعية الإمارة في الحج، من جهة أنه سفر، ومن جهة أنها عبادة مؤقتة سنوية تستلزم لأمر الإمارة ونهي الإمارة حتى يسير الناس بخطى منتظمة. وأنتم تعلمون أن الحج الآن في الغالب يسير بلا إمارة، ولذلك كل من أراد أن يفعل شيئا فعل، على خلاف ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، فإنهم لما ماشوا بخطى وإيدة منتظمة لم تكن هناك حوادث قتل أو حرق أو غرق أو هدم كما نسمع في كل عام، بل إن الحج إذا انصرف من بلده إلى مكة أو المدينة كل الناس يشنفون آذانهم ويرفعون أبصارهم انتظارا للحادث الذي سيحدث في هذا العام، الذي سيحدث في هذا العام، حتى كاد لا يمر علينا الآن موسم حج إلا بحادث مروع. لماذا؟ لأن كل إنسان يفعل ما يدور في رأسه دون أن يرجع إلى أميره وإلى الذي تولى أمره في موسم الحج بأن قال له افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. فإن الناس الآن لا يخزنون ما يدور في رؤوسهم من أفكار وإن كانت مضرة بالآخرين، فإنك تجد في موسم الحج ما لا يمكن أن تجده في أسوأ البقاع من منكرات ومعاصي، بل ومن تصرفات هوجاء هي سبب كل بلية في هذا الزمان. فتجد مثلا من يشعل نارا في داخل خيمته، يجمع حطبا وقشا وجريدا ويشعل نارا في داخل الخيمة مع شدة الحر وسرعة الرياح، فلا شك أن ذلك لا بد وأن يكون مدمرا لعدة خيام، بل لبقعة بأسرها كمنى أو عرفة أو المزدلفة أو غيرها. لماذا؟ لأن هذا الرجل ما وجد أميرا له يردعه عن هذا الفعل القبيح الذي يضر بالآخرين. وإذا أنت كحج عادي مثله فأمرته ونهيته يقول وما بالك بي، أنا مثلي مثلك، من أنت؟ يعني معنى ذلك أنه مهيئ، لو أن هذا الناصح صاحب سلطة وإمرة لكان لزاما عليه أن ينقاد له، ولكن لما لم يكن ذلك تقع الحوادث في كل عام. ناهيك عن حوادث الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، الذين يتكتلون كتلا عظيمة سواء كان في ذلك بالدرجة الأولى شيعة إيران أو شيعة اليمن أو شيعة جنوب الحجاز جنوب السعودية نفسها، إنهم يتكتلون بالمئات وإن شئت فقل بالألوف ويضعون أيديهم في أيدي بعض ويتعانقون ويتكاتفون، كل واحد يضع يده على كتف صاحبه، فيسيرون في منى في وسط الزحام أو في عرفة أو حتى حول الكعبة كأنهم كتلة صخر واحدة، ويندفعون في مسراهم، فإذا وقع واقع تحت أقدامهم فكبر عليه أربعا، فإنه لا نجاة له ولا حياة له بعد ذلك. تطأه أكثر من 100 قدم، من 100 قدم، فما بالك بالمرأة العجوز الشمطاء والرجل الشيخ الكبير والطفل الرضيع إذا وقع تحت أقدام هؤلاء، هل ينجو من الموت؟ ولذلك حوادث الموت تكثر جدا. لماذا؟ لأنه ليس هناك أمير يأخذ الجاني على يده ويضربه فوق أم رأسه ويلزمه بالحج المنظم الذي لا خسارة فيه. فأبان بن عثمان بن عفان كان أمير الحج في ذلك العام، فأرسل إليه، فقال أبان، فأرسل إليه عمرو بن عبيد الله أن يأتي ليحضر هذا النكاح، أي يحضر نكاح طلحة بن عمر من بنت شيبة بنت جبير. فقال أبان بن عثمان: سمعت عثمان بن عفان. انظر إلى هذا القول، قال أبان: سمعت عثمان بن عفان. هذا تصريح بأنه سمع منه أم لا؟ تصريح، لأن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سئل عن رواية أبان عن أبيه فقال: لم يسمع من أبيه. فقال: لم يسمع من أبيه. هذه الرواية ترد على أحمد رحمه الله تعالى، وأن تصريح أبان بالسماع من أبيه ثابت في صحيح مسلم، ولذلك تجريح أحمد وحكمه على رواية أبان عن أبيه بالانقطاع، لأن قول أحمد أبان لم يسمع من أبيه معنى ذلك أن الرواية بين أبان وبين عثمان إيه؟ منقطعة. وقد وصلها مسلم هنا بتصريح أبان بأنه قد سمع من مين؟ من أبيه. فإذا أنت قرأت في ترجمة أبان في تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال أو الكمال في أسماء الرجال لوجدت أن قول أحمد بأن أبانا لم يسمع من مين؟ من أبيه. وهذا طبعا تصرف سريع من الإمام يرحمه الله تعالى. قال: سمعت عثمان بن عفان. وفيه جواز أن ينادي الولد أباه باسمه، قال: سمعت عثمان، ولم يقل: سمعت أبي. وأنا أقول فيه جواز ولا أقول فيه استحباب، وإلا فالاستحباب بل وكريم الخلق أن ينادي أباه بأبي أو أب أو أبتي أو غير ذلك من الألفاظ التي تشعر وتنبئ بالإجلال والتعظيم والاحترام. ولكن على أي حال، مناداة الأب باسمه أمر جائز في لغة العرب وفي عادة العرب، وكثيرا ما كان يقول كما قال عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن في حديث جبريل الطويل، وأنتم تعلمونه وتحفظونه جميعا، يقول: حدثني بهذا عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر يقول: وإني سمعت عمر بن الخطاب يقول كيت وكيت، وذكر الحديث. فهذا يدل على جواز أن ينادي الرجل أباه، أن ينادي الرجل أباه باسمه دون أن يلقبه أو ينسبه أو يذكر أبوته، هذا في حال النقل في غيبة أبيه. أما إذا كان في وجه أبيه فإنه لا يجوز أن ينادي عليه باسمه. يعني أنت تقول: حدثني فلان، وهو أبوك. أما إذا أردت أن تواجه أباك وجها لوجه فقل: يا أبتي، يا أبي، وغير ذلك من الألفاظ التي تقرب الود بينك وبين أبيك. أما في غيبته فلك أن تقول حدثني فلان وأنبأني فلان وتذكره باسمه فقط. قال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح ولا ينكح، أي لا يتزوج هو بنفسه ولا يزوج غيره ولا يكون واليا ولا شاهدا في الزواج ما دام محرما. يعني يحرم على الرجل أن يعقد عقد نكاح وهو محرم، وهو محرم، أو أنه يكون شاهدا في عقد نكاح وهو محرم، أو يكون وليا لمرأة وهو محرم، وكل ذلك حرام. فإذا تم العقد على هذا النحو فقد اختلف فيه أهل العلم من جهة فساده أو بطلانه، وجمهور أهل العلم على أنه باطل. لماذا؟ لأن القدوم على مثل هذا عند الإحرام حرام، حرام، بخلاف الخطبة فإنها مكروهة، بخلاف الخطبة فإنها مكروهة. ولذلك أنت لو نظرت إلى تبويب الإمام مسلم لوجدت أنه يقول: باب تحريم نكاح المحرم وكراهته وكراهة خطبته، ولم يقل وتحريم خطبته، وإنما قال وكراهة. ولا شك أن هذه الكراهة على التنزيه عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم. لماذا فرق أهل العلم بين الخطبة وبين عقد النكاح وقالوا بتحريم العقد وبطلانه بعد ذلك، أي كأنه لم يقع من أصله، وبين الخطبة وأنها مكروهة فقط؟ للفارق بين المحلين، أي للفارق بين العقد وبين الخطبة، أن العقد يترتب عليه العمل، وأما الخطبة فلا يترتب عليها إيه؟ لا يترتب عليها عمل. ولا تزال المرأة بعد الخطبة أجنبية عن مين؟ أجنبية عن الخاطب، وأن المرأة بإمكانها أن تفسخ الخطبة، ولكن ليس بعد العقد لها ذلك. ليس للمرأة بعد العقد أن تفسخ من؟ أن تفسخ العقد أو أن تطلق زوجها، ليس لها ذلك. ولذلك للفارق بين العقد وبين الخطبة فرق أهل العلم بين حرمة العقد في أثناء الإحرام وبين كراهة الخطبة في أثناء مين؟ الإحرام. هنا تدرك قيمة فقه الإمام النووي، ومعلوم أن النووي فقيه، وهو ناصر مذهب الإمام الشافعي من بعد الإمام البيهقي. ولذلك يقول أهل العلم، يقولون إن كل إمام لكل مذهب له فضل على أتباعه، إلا البيهقي فله الفضل، كل الفضل على الشافعي، لأنه ناصر مذهبه، لأنه ناصر مذهبه. وأنت إذا رجعت إلى كتب الإمام البيهقي، سواء في ذلك السنن والآثار أو كتاب السنن الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو غيرها من كتبه، لوجدت أن الإمام البيهقي عمد في هذه الكتب إلى إبراز مذهب الشافعي في كل فرعية ومسألة ودقيقة، حتى كأنه أراد أن يقول: ليس شيء في دين الله عز وجل على مذهب الإمام الشافعي إلا وعليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال أصحابه وتابعيهم أثر وسنة، أثر وسنة. هذا الصنيع أفاد منه ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله تعالى، فإنه كذلك ما صنف مصنفاته إلا لإثبات أنه لم يكن في دين الله عز وجل من كبيرة ولا صغيرة إلا وعليها دليل، إلا وعليها دليل، وما لم يقم الدليل على مسألة فإنها ليست من دين الله عز وجل. هكذا عمد الإمام. أما النووي عليه رحمة الله فإنه في كتابه المجموع أو في روضة الطالبين أو غيرها من الكتب الفقهية التي صنفها في الفقه خاصة، فإنه الإمام المعتمد المبرز في فقه الشافعية، في فقه الشافعية، سواء كان ذلك من جهة المتون أو من جهة الشروح، من جهة أنه وضع متونا أو من جهة أنه شرح هذه المتون وغيرها لأهل العلم الذين سبقوا. قال: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، للفرق بين الاثنين كما قدمنا. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد البصري عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري. هذا الإسناد، والذي الإسناد الأول يغلب عليه المدني والإسناد الثاني بصري. قال: عن أيوب، وهو ابن أبي تميمة السختياني، أبوه مكنى بأبي تميمة واسمه كيسان، ولكن كنيته غالبة على اسمه، ولذلك الناس لا يعرفون أيوب بن كيسان، وإنما يعرفون أيوب بن أبي تميمة. لماذا؟ لأن أباه مشهور بكنيته دون اسمه. عن نافع، أي عن نافع الفقيه مولى ابن عمر، حدثني نبيه ابن وهب، نبيه ابن وهب قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر، وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابنه، فأرسلني إلى أبان ابن عثمان وهو على الموسم، أي وهو أمير الموسم، أمير الحج، فقال: ألا أراه أعرابيا؟ ألا أراه أعرابيا؟ الأعرابي اللي هو البدوي، الأعرابي اللي هو البدوي، والبدو دول في الغالب بعيد عن أهل المدينة، يسكنون البادية ويسكنون الكفور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا. أهل البادية فيهم جفاء وغلظة وحدة مع قلة العلم، مع قلة العلم. ولذلك أنت تنظر إلى هؤلاء الأعراب الذين كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: أين محمد؟ هكذا، أين محمد؟ زي ما يكون مثلا: فين علي بتاع الزيت؟ خدت بالك؟ لا يتأدبون بأدب النبوة، ولا يقدمون بين يدي نجواهم صدقات كما كان ذلك في أول الأمر، وإنما كانوا ينادونه بجلفة، بجلافة وغلظة: أين محمد؟ ومنهم من كان يمسكه من ثوبه ويجبذه حتى يؤثر ذلك في رقبته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يأتي ويقول: اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا ماله. شايف الغلظة؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اقترب من السلطان افتتن. والحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ساكن الكفور، أي النجوع والقرى البعيدة عن المدنية والحضارة والعلم، ساكن الكفور كساكن القبور. والحديث عند البخاري في كتاب الأدب المفرد: ساكن الكفور كساكن القبور. يقول الحافظ ابن حجر: وإنما ذلك لبعده عن العلم والعلماء والتأدب بآدابهم والقيام عند أقدامهم والبروك عند ركبهم، وإن الرجل إذا تأدب بأدب أهل العلم وبأدب السلف ولا بد وأن يكون الأدب هذا زينة له وشارة عليه، بخلاف ذلك الرجل الذي يأتي ويجهل وربما سب ولطم وشتم. وقد دخل رجل والله بالأمس لابس عمامة مكورة، يعني لو فكها ربما تطلع لها 20-30 لفة، ربما تكفي ثوبين أو ثلاث، دخل في مسجد وبعدين الإخوة جزاهم الله خير القائمين على إيه؟ القائمين على تنظيم المصلين قد صنعوا هناك وخصوا مكانا لأصحاب الأعذار. فالرجل هذا أراد أن يقتحم ذلك المكان ويجلس فيه، فقال له الأخ الكريم بأدب ولطف، قال والله هذا المكان لأصحاب الأعذار زي الناس اللي جايين دول، واحد راكب عجلة كثير والثاني كفيف وغير ذلك. قال هذا لأصحاب الأعذار لأنه ما يستطيعون أن يصعدوا الأدوار العليا. تعرف عمل فيه إيه؟ ولا نطق بكلمة، أمزق الأخ من رقبته كده وأم داخل. أنا جالس بجوار هذا المكان وشاهد المنظر، وبعدين لما دخل قال له ما تزعلش مني ولا تشرق، انت انا كنت ابن ابويا وامي من غير ما حد يتكلم ولا حد يكلمه كلمه واحده، انا على اي حال مش هصلي في المكان ده. وام جاي لحظ انا طبعا بقدري ام جاي واقف جنبي، كان جنبي رجل يصلي تحيه المسجد، امزقه كده خبطه في اللي قدامه، والرجل اعمى والله كثير هذاك. فلما دفع اندفع ظنا منه ان دي واحد بينظمه، اندفع فوقع على الذي امامه وقام واقف ده صلى ركعتين، وبعدين قعد. فطلع طبعا الشيخ بيتكلم كلام شديد، خدت بالك؟ فاثناء الخطبه قعد يزغدني بايده، ايده عباره عن قطع حديد، وانا مريض، انتوا عارفين ان انا مريض، ويقول لي يا شيخ ابص له كده واعمل له، خدت بالك؟ يقول لي انت كمان هتسكتني ولا ايه؟ اسمه ايه اللي بخطب ده؟ اسمه ايه اللي بخطب؟ ما ردتش، زغد اللي ورايا واللي قدامي واللي جنبه واللي على الشمال واليمين، عمل قلق في الحته كلها. اسمه ايه اللي بخطب ده؟ وبعدين المهم بعد الخطبه وبعد ما صلينا في واحد سبق عليه الكتاب فقال له ده اسمه، قال له ما بعرفش يخطب، قعد يشوح بايديه كده، والنبي كان بيعمل كده على طول، النبي كان حاطط ايده على صدره وما كانش بيعمل زي ما بيعمل. وبعدين ده هو بيعرف يخطب؟ ده هو ما كانش عارف هو بيقول ايه، خدت بالك؟ وعلى اي حال انا جيت المسجد ده غلط، قمت انا قلت له ايه؟ اصح كلمه انت قلتها هي دي، من ساعه ما دخلت المسجد احسن كلمه حق طلعت من بوعك انك انت فعلا جيت هنا غلط، بس بقدر ربنا تبارك وتعالى. فانت ان شاء الله بعد كده تروح تصلي فين؟ في الناجع بتاعكم. وهو واقف بيكلمني، شوف بقى قدر برضه، واقف بيكلمني الاخ بقى، الاخوه بيجيبوا الحصير من بره وشايل الحصير كده وجاي بيعمل كده، فقامت الحصيره خبطه رقبته، ده عمل بلاء عظيم جدا ما استطعنا ان احنا نخلص منه ابدا. فقلت تعرف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ قال لي بيقول اهو شوف بقى الكلام الحلو بقى، شفت انا فاهمك ازاي؟ انما الخطيب ده بقاله ساعه ونص مش عارف منه حاجه خالص. ها النبي قال لي يا سيدي؟ قلت له قال من بدا جفا. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني ايه؟ ده انت المفروض تكون فاهم ده. ها؟ قلت له انت ينبغي انك انت تمرن نفسك بالسكن في القاهره ومخالطه اهل العلم وخاصه الناس الطيبين الصالحين، عشان بعد كده الغلظه والجفاء والحده اللي فيك دي يعني ايه تزول شويه بشويه. قال لي يا شيخ ده انت ما شفتنيش زمان. هو كان اسوأ من كده؟ هو في اسوأ من كده؟ والله الواحد بقى لما بيعاني احاديث النبي عليه السلام على الواقع، على الواقع، ما هو ليس الخبر كالمعاينه. انت لما بتسمع حديث عن من احاديث النبي عليه السلام تشعر بجمال وتحس بلذة، لكن اذا عشت الحديث وكان الحديث هو الذي يحكم الواقع بتاعك بتشعر بكل اللذة وكل الحلاوة والجمال. ها؟ ففعلا من بدا جفا لما طبق بقى على الفند ده يطلع بقى النبي عليه السلام ايه؟ معصوم، وهو معصوم من غير ما يطلع، لكن على اي حال انت تشعر باللذة والجمال. قال حدثني نبيه ابن وهب قال بعثني عمر حتى قال أبان ابن عثمان ألا أراه أعرابيا؟ ما هو هنا بقى احنا ليه خرجنا واستطردنا؟ عشان نبين قيمة مين؟ قيمة قول أبان ألا أراه أعرابيا، أي لم يبلغه العلم بالتحريم. لم يبلغه العلم بإيه؟ بعيد عن العلم، لم يبلغه العلم بالتحريم. ألا أراه أعرابيا؟ وفي رواية ألا أراه عراقيا، ما قالش عربيا، ألا أراه عراقيا. وإن كان بعض أهل العلم يقولون هذا تصحيف، هذا إيه؟ تصحيف، ولكنه ليس تصحيفا، وإنما الرواية أتت بهذين اللفظين، أراه أعرابيا أي بعيدا عن موطن علم العلماء، لم يبلغه التحريم. وقوله ألا أراه عراقيا لأن أهل العراق إلى يومنا هذا يجيزون نكاح المحرم، يجيزون أي يجوزون نكاح المحرم. ولذلك هذا مذهب الأحناف، وأبو حنيفة كوفي. نعم أبو حنيفة بعد أبان، أبو حنيفة بعد أبان، ولكنه عاصره، ولكنه عاصره. وربما يكون هذا المذهب لأبي حنيفة أدركه أبان، وأبان عاش طويلا حتى أدرك من؟ حتى أدرك زمن أبي حنيفة. فلما غلب على الكوفة والبصرة وأهل العراق بصفة عامة مذهب الأحناف في ذلك الوقت، لأنه لم يكن هناك مذهب إلا مذهب مين؟ إلا مذهب الأحناف، لم يكن في العراق إلا مذهب الأحناف. نعم كان هناك مذهب أهل الحديث بقيادة سفيان الثوري وغيره، ولكن المذهب الرأي طغى وعم أهل العراق. وفي المقابل كذلك مذهب مالك في المدينة، ومالك بعد أبي حنيفة، فأبو حنيفة مات سنة 150 هجرية في نفس العام الذي ولد فيه الشافعي. يعني أبو حنيفة مات سنة 150 هجرية وفي نفس العام ولد الشافعي. أما مالك فإنه قد مات بعد أبي حنيفة ب25 عاما، مات سنة 174 هجرية. ومالك يغلب على مذهبه الحديث، ولكن يشوب مذهبه بعض الرأي، بعض الرأي، بخلاف مذهب الشافعي وأحمد. فالشافعي حديث، مذهبه حديثي أصولي فقهي، وكذلك أحمد. أما أبو حنيفة فإنه إمام الرأي، ومالك متهم ببعض الرأي، لا أقول بمعظم الرأي، وإنما في مذهبه بعض الرأي. ولذلك تقليد مذهب من المذاهب أمر لا يرضاه شرع ولا دين، ولكن أقول لو كان التمذهب واجبا لكان التمذهب بمذهب الشافعي من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات، لأنه جمع بين الحديث والفقه، وكان بعيدا عن الرأي بعد المشرق عن المغرب، بعد المشرق عن المغرب. بل والشافعي أفقه الأربعة، الشافعي أفقه الأربعة، أي أفقه من أبي حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عن الجميع. قال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي وهو مالك ابن عبد الواحد البصري، مالك ابن عبد الواحد البصري قال حدثنا عبد الأعلى، وهو ابن عبد الأعلى البصري. ثم عندك علامة حاء، حرف حاء للدلالة على انتهاء هذا الإسناد لبداية إسناد جديد للإمام، وهذا الحرف اختصار لكلمة تحويل، أي هذا الإسناد سيتحول إلى إسناد مين؟ جديد. وأن ما بعد الحاء شيخ للمصنف، اللي بعد الحاء شيخ لمين؟ لمسلم عليه رحمة الله. أو أن حرف الحاء اختصار لكلمة الحديث، كما ذكرنا من قبل تقريبا هنا ذكرناه لا داعي لإعادته. قال وحدثني، الذي يقول وحدثني هو من؟ هو مسلم، لأنني قلت لك ما بعد الحاء شيخ لمين؟ شيخ لمسلم. قال وحدثني أبو الخطاب زياد ابن يحيى البصري. أبو الخطاب زياد ابن يحيى البصري. حدثنا محمد ابن سواء، محمد ابن سواء، وهو أبو الخطاب البصري كذلك. ودي في الحقيقة نكتة، نكتة طيبة لطيفة، كما نسينا أن ننبه على لطيفة في الإسناد السابق. لو أنك نظرت في الإسناد السابق لوجدت أيوب ونافع ونبيه وأباه، أربعة، وكلهم تابعيون. كلهم إيه؟ كل واحد منهم تابعي، أيوب ونافع ونبيه وأبان، الأربعة إيه؟ تابعيون، يروون بعضهم عن بعض. يروون بعضهم عن إيه؟ عن بعض، لأنه الطالب العلمي يتصور أن الإسناد الطبقة الأولى، أي الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده إيه؟ الصحابي، واللي بعده يبقى تابعي، واللي بعده يبقى تابع مين؟ تابع، وهكذا تنزل بالطبقات. لا، ممكن في طبقة واحدة يروي اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة بعضهم عن بعض، وهم في طبقة واحدة، وهم في طبقة ايه؟ واحدة، كطبقة كبار التابعين او اواسط التابعين او صغار التابعين. واعظم اسناد وجد على هذا النحو هو رواية ستة بعضهم عن بعض في طبقة واحدة، وهذا الذي يسميه اهل العلم بالحديث او الاسناد المدبج. الاسناد مين؟ المدبج. نعم، ميم دال باء جيم، المدبج. والحديث المدبج تعريفه هو رواية الاقران بعضهم عن بعض. رواية الاقران بعضهم عن مين؟ عن بعض. كده كلام بقى مفهوم؟ طيب. قال وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء، وهو أبو الخطاب البصري المكفوف. نعم، كان يشبه في الذكاء بقتادة، كان يشبه في الذكاء بقتادة بن دعامة السدوسي البصري، الراوي عن أنس، أحد كبار التابعين البصريين في الحديث. نعم، وهو أي محمد بن سواء يروي عن سعيد بن أبي عروبة. يروي عن مين؟ عن سعيد بن أبي عروبة، وهو فيه ثقة وزيادة، وهو فيه ثقة وزيادة، لأنه في واحد كده في راوي، في راوي، تبص تلاقي هو في نفسه إيه؟ ثقة، ماشي الحال، لكن له عشر شيوخ مثلا، مثلا له عشر شيوخ، هو بأحدهم أوثق، يعني هو متربي في حجر واحد من العشرة دول، زي مثلا غندر محمد بن جعفر البصري، متربي في حجر مين؟ شعبة، شعبة بن الحجاج. محمد بن جعفر ثقة، لكنه في شعبة ثقة وزيادة. بمعنى ايه؟ لو روى محمد بن جعفر عن شعبة حديثا، وروى نفس الحديث واحد آخر عن شعبة يخالف رواية محمد بن جعفر، يبقى نقدم رواية مين؟ محمد بن جعفر. ليه؟ لأن محمد بن جعفر أدرى بحديث مين؟ شعبة من غيره، فإذا خالفه غيره قدم مين؟ محمد بن جعفر. فهكذا هذا الراوي محمد بن سواء يروي عن كثير من التابعين وغيرهم، ولكنه إذا روى عن سعيد بن أبي عروبة فإنه فيه ثقة وإيه؟ وزيادة. ولذلك أنت تجد الراوي ثقة بس، لكنك تقول لكنه إذا روى عن فلان فإنه ثقة ثقة، فإنه حافظ، فإنه متقن، وإذا خالفه غيره قدمناه عليه. ليه؟ لأنه أدرى بحديثه، أدرى بحديثه. وتقول إيه؟ ف... فلان هذا ثقة بس يخساره، إلا في روايتي عن فلان فإنه ضعيف، فإنه إيه؟ ضعيف. ولذلك أنا كنت اقترحت على بعض الطلاب، بس يبدو أنه فيش همة، أن يبحثوا في هذا الباب، أن يبحثوا في هذا الباب، الضعيف الذي وثق في فلان والثقة الذي ضعف في فلان، يعني هو ثقة إلا في فلان فإنه ضعيف. طب هو في الأصل ضعيف، إلا في فلان فإنه ثقة. فهمت القضية دي؟ طيب، واحد بقى كده إيه يتبناها ونشوف همتكم عشان نقارن بين المساجد. يعني قال جميعا، قال دي للاثنين ولا للواحد؟ للاثنين. طب مين اللي قال؟ محمد بن سواء وعبد الأعلى. ليه بقى؟ لأنك لو نظرت للإسناد الأول لوجدت قبل الحاء مين؟ عبد الأعلى. ولو أتيت إلى الإسناد الثاني لوجدت أن نهاية الإسناد الثاني قبل الاتحاد مين؟ محمد بن سواء. كلاهما، أي محمد بن سواء وعبد الأعلى، يرويان عن سعيد بن أبي عروبة البصري عن مطر بن طهمان الوراق ويعلى بن حكيم الثقفي المكي نزيل البصرة عن نافع عن نبيه بن وهب عن أباني عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. انتوا عارفين مطر ابن طهمان الوراق، وده مصداق الكلام اللي انا قلت لكم الان. مطر ابن طهمان الوراق ده من الثقات، من الثقات الاثبات، ولكنه اذا روى عن عطاء الخراساني فهو ضعيف، فهو ضعيف. تقول لي الله، يا رجل ده عطاء الخراساني، عطاء الخراساني من رجال مسلم، ومطر الوراق ما هو قدام عينك اهو من رجال مين؟ من رجال مسلم. تقول لي خلاص، يبقى الاسناد ده مطر عن عطاء عن ابن عباس. لما يجي لك بقى الاسناد فيه رواية مطر عن عطاء عن مين؟ عن ابن عباس، تقول بس هذا الاسناد صحيح على شرط مين؟ على شرط مسلم. ليه يا ابن الحلال؟ تقول لي لان مطر الوراق من رجال مسلم وعطاء من رجال مسلم وابن عباس صحابه، يبقى الاسناد ده من على شرط مين؟ على شرط. اقول لك غلط، اقول لك غلط. عطاء لوحده ثقه، ومطر لوحده ثقه، وابن عباس صحابه رضي الله عنهم، لكن مطر ثقه الا في مين؟ الا في روايته عن مين؟ عن عطاء، فانه ضعيف. فلو اتاني اسناد فيه مطر عن عطاء عن ابن عباس، احكم على الاسناد ده بالضعف ولا بالصحة؟ بالضعف. هتقولي بالضعف ليه؟ ده مطر ثقة. اقولك صح، ثقة الا في مين؟ الا في عطاء، فان روايته عن عطاء ايه؟ ضعيفة. لانه طلاب العلم، طلاب العلم لما بيكون قدامه اسناد زي ده وما يعرفش العلة الخفية دي، ويكسل يقرأ ترجمة كل راوي في التهذيب مثلا، خدت بالك؟ يقوم رايح على التقريب. انتوا عارفين تقريب التهذيب؟ تقريب التهذيب ده مجلد واحد فيه الحكم على الرجل مباشرة من غير صد تلاميذي ولا شيء، ده الحكاية كلها سطر ولا سطرين على الأكثر. يقول لك فلان الفلاني نسبه ولقبه بلده، ولد سنة كذا ومات سنة كذا، ثقة من الطبقة الفلانية، بس ضعيف حافظ لا بأس به. في هذه الحالة الطالب بيذهب لترجمة مطر الوراق، يلاقي ثقة. التفصيل بقى فين؟ التفصيل في كتاب تهذيب التهذيب، مش في التقريب. وبعدين ينظر لعطاء الخراساني، ثقة ابن عباس صحاب مش محتاج، يقول بس هذا الاسناد مسلسل بمين؟ بالثقات، يبقى صحيح. لا، فيه علة خفية في الاسناد
ليس لك أن تعرفها إلا بعد البحث والنظر، أنت لم تبحث ولم تنظر، فيتسرع ويحكم على الإسناد بإيه؟ بالصحة. قالك لأن العلة خفيت عليه، ولذلك يقولون إن العلة أو إن معرفة علل الحديث إلهام من الله عز وجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب النسائي جميعا عن ابن عيينة، يعني الثلاثة دول يرون عن مين؟ عن شيخ واحد، عن شيخ واحد. قال زهير حدثنا، قال حدثنا، خلي بالك انه الاول قال جميعا عن ابن عيينة الا زهير، فانه قال ايه؟ حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن ابان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جديدة دي، مش كده؟ يبلغ به، دي جديدة قوي. ايه يبلغ به دي؟ هتجد في كتب المصطلح ماذا لو قال الصحابي يبلغ به او ينميه او يرفعه، يرفعه يعني حديثا مرفوعا. تعرفين حديث المرفوع هو ايه؟ هو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله، ما كان من قوله او فعله. فالصحابي لم يقل قال رسول الله، ولا حدثنا رسول الله، ولا شيء من هذا، وانما قال الراوي عنه التابعي عن ابي هريرة ينميه، عن عثمان يرفعه، عن انس يبلغ به. الى الفظ انت تجدها في الاسانيد، فما معناها؟ هل هذه الالفاظ اللي انا ذكرتها بالذات على جهة الخصوص يعني تفيد ان هذا الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو القائل له، هو القائل له؟ الجواب نعم، الجواب نعم، الا ما كان من ابي بكر الاسماعيل فانه قال ان قول الراوي يبلغ به او ينميه او يرفعه موقوف، وهو قول شاذ، قول لابي بكر الاسماعيلي شاذ. وجماهير المحدثين على ان هذه الالفاظ تفيد الرفع، بل تفيد صراحة، بل تفيد ايه؟ صراحة. ثم لو قال الصاحب، اي لو قال الصحابي من السنة كذا، او كنا نفعل كذا، او كنا نقول كذا، هل هذا الكلام يفيد الرفع ام لا يفيده؟ الاسماعيلي قال لا يفيد الرفع، بل هو من قبيل الموقوف، نفس المذهب. اما جماهير المحدثين على ان قول الصاحب من السنة كذا، او كنا نقول كذا، او نفعل كذا، او امرنا بكذا، او نهينا عن كذا، فانه مرفوع، فانه من قبيل مين؟ المرفوع. ده طبعا مذهب جماهير المحدثين، وهو الراجح بلا شك. خالف في ذلك الاسماعيلي فقال بل هو من قبيل الموقوف، ولا ينسب الى الرفع الا اذا قال الصاحب كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا نقول كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب كما قلنا مرجوح وليس براجح، والراجح هو مذهب جماهير المحدثين ان الصاحب اذا قال نهينا عن كذا او امرنا بكذا، فانه ليس لاحد في زمنهم الامر والنهي الا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء من حديث انس امر بلال ان يوتر الاذان وان يشفع، ان يشفع الاذان وان يوتر مين؟ الاقامة. من الذي امر بلالا بهذا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله امر بلال يعني امرنا بكذا، الذي يأمر بلال يأمر غير بلال، فان الامر الناهي في ذلك الزمان هو النبي عليه الصلاة والسلام. واذا قال الصحابة كنا نفعل كذا، هذا يدل على الرفع، وينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام من باب انه سنة تقريرية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحد بحضرته قولا ولا يفعل فعلا إلا ويسكت عنه أو ينكر عليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنكر عليه لابد وأن نعلم أن هذا الفعل مخالف لشرع الله، لأن النبي لا يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام، فهو إما أن ينظر إلى الفعل أو يسمع به ثم لا يعقب عليه بقول فينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا الفعل لو كان خطأ لما سكت، فكأنه كالمقر لهذا الكلام وكالمقر لهذا الفعل، ماشي الحال؟ وكلام الصاحب في التفسير أو في أمور الغيب له تفصيل عظيم، لا ليس هذا وقته، ولكن على عجالة إذا تكلم الصاحب بكلام لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا صراحة ولا ضمنا فإن هذا الكلام مقبول إذا صح الإسناد إلى ذلك الصحابي، إذا ذلك الصحابي بشرط أن يكون معلوم عن هذا الصحابي أنه لم يأخذ عن أهل الكتاب، أنه لم يأخذ عن هذا الكتاب، وأن هذا الذي تكلم فيه ذلك الصحابي من باب الغيب الذي لا يخضع لاجتهاد الصاحب، الذي لا يخضع لاجتهاد أحد، بل لا بد وأن يكون مصدر هذا الكلام وحي، وأن للصحابي أن ينزل عليه الوحي. فإذا قول الصاحب في أمور الغيب أن يكون من الغيب الذي لم يطلع أو الذي لم يطلع عليه إلا بوحي، وإن لم يصرح أن ذلك مرفوعا، وأن يعلم أن الصحابي ليس له عناية بكتب أهل الكتاب ولا بالإسرائيليات، ولم يجالس أحدا ممن تخصص في ذلك وعلم عنه ذلك. بهذين الشرطين نقبل كلام الصاحب في الغيب ونقول هذا كلام موقوف على ابن عباس، على أبي هريرة، على فلان، على علان، ولكنه في حكم المرفوع لأنه لا يخضع للاجتهاد، لا يخضع للاجتهاد. فلما صح الإسناد إلى قائله أعطيناه حكم الرفع، أعطيناه حكم الرفع، يعني كأن النبي هو الذي قاله عليه الصلاة والسلام. قال مسلم حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث عن أبيه عن جده، العيلة كلها علماء، الحفيد والأب والجد. أما عبد الملك فإنه ابن شعيب ابن الليث، وأما الليث فإنه الإمام الفقيه المحدث الليث بن سعد المصري، وهو عالم وشارة وفخر للمصريين بل وللمحدثين في ذلك الزمان. كان الشافعي رحمة الله تعالى عليه أرسل تلاميذه ليتعلموا علم الليث، ليتعلموا علم الليث، ثم يأخذ الشافعي ذلك العلم كابرا عن صاغر، كابرا عن صاغر، يعني الشافعي يرسل تلاميذه ليتعلموا علم الليث ثم يذهبون إلى الشافعي فيتلقى الشافعي علم الليث عن تلاميذه، وهذا من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر، أي الشافعي يروى عن تلاميذه، ولكن التلاميذ فرطوا في علم الليث، فرطوا في علم الليث. هذا الذي حدا بالإمام الشافعي أن يرحل إلى مصر ويستقر بها، فلما أتى إلى مصر وبلغه من العلم ما لم يكن قد بلغه في المدينة وفي بغداد وفي مكة وفي غيرها من البلدان، لما بلغه من العلم على يد علماء مصر غير مذهبه، فكان له مذهب جديد في مصر ومذهب قديم في العراق، ومذهب قديم في العراق، وهذا لوفرة علم علماء هذه البلاد الطيبة المباركة أرض الكنانة. قال حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج، وأبان ابن عثمان يومئذ أمير الحاج، فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك، فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا، ألا أراك عراقيا، ولم يقل إيه المرة دي أعرابيا وإنما قال عراقيا. ومخرج ذلك أن أهل العراق يرون إيه جواز نكاح مين المحرم. قال إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم. وحدثنا، طب ما بلاش حدثنا، نقف هنا، نقف هنا، لأنه في الحقيقة سيأتي بعد ذلك زواج ميمونة أو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو محرم. قلت له الله أنت من أول الدرس من بالليل من العصر وأنت عمال تقول يحرم نكاح مين المحرم، ودلوقتي جاي تقول النبي تزوج ميمونة وهو محرم، ففي إشكالية عظيمة جدا. نرجعها الدرس القادم ولا نقعد ونطول وما نسمعش حد بقى يسقف لنا بدوي أو عراقي؟ أي رأيكم الدرس القادم نكمل؟ أنت ضامن؟ نكمل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي. ابن نمير إذا ذكر في طبقة شيوخ مسلم فهو محمد ابن عبد الله بن نمير، ومحمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه عبد الله بن نمير، لكن كلاهما يقال له ابن نمير. فإذا ذكر في طبقة شيوخ مسلم أي في الطبقة الحادية عشر فإنك لا بد وأن تعلم أنه محمد وليس مين عبد الله أي اللي هو الوالد يعني. أما إسحاق الحنظلي، حد عرفه؟ حد يعرف إسحاق الحنظلي؟ أيوة إسحاق بن رهوي، إسحاق بن إبراهيم بن رهوي الحنظلي المروزي، جميعا عن ابن عيينة. يعني الثلاثة دول أبو بكر وابن نمير وإسحاق يرون عن مين؟ عن ابن عيينة، عن سفيان. قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وهو المكي الإمام، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو إيه محرم. أهو ده المطب بقى اللي احنا بنتكلم عليه. نعم. زاد ابن نمير فحدثت به الزهرية فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال، أنه نكحها وهو مين حلال. خلي بالك، خلي بالك إن يزيد بن الأصم ده ميمونة بنت الحارث تبقى له إيه خالته، ميمونة بنت الحارث اللي هي محل النكاح اللي هي الزوجة تبقى خالة مين؟ خالة مين؟ خالة، ما تقول يا أخي عشان تصحصح كده، أنت جايب من غير كتاب، تبقى خالة يزيد بن الأصم. وطبعا يزيد بن الأصم باعتبار إن ميمونة دي خالته يبقى أضرب أحوالها من مين؟ من ابن عباس. أضرب أحوالها من مين؟ من ابن عباس. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد اللي هو أبو الشعثاء، أبو الشعثاء عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وهو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة، خلي بالك، حدثتني مين؟ ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو إيه حلال، يعني مش هو محرم، مش هو إيه، ما هو يقال لمن تحلل من إحرامه حلال، فلان حلال وفلان حرام. يعني إيه فلان حلال؟ يعني متحلل من الإحرام، وفلان حرام يعني محرم، وفلان حرام يعني ايه يعني محرم، مش حرام عليه يعني، لا، حرام بمعنى محرم وحلال بمعنى ايه متحلل. ماشي. طيب خلي بالك ان يزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم يحكي هو عن نفسه ويقول لا تزوج خلتي وهو ايه وهو حلال. طيب ممكن احنا نرد على يزيد بن اسلم الكلام ده؟ ممكن نقول له فين مستندك لكده؟ جاب لنا بقى مستند جديد بسند صحيح عند مسلم انه قال حدثتني خالتي ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو ايه؟ وهو حلال. وهو حلال. طب الكلام ده ميمونة اللي بتحكي عن نفسها ولا ابن عباس؟ ولا ابن عباس؟ طيب ميمونة أدرى بنفسها ولا ابن عباس أدرى بها؟ ابن عباس أدرى بها. معذرة، ميمونة أدرى بنفسها. ميمونة أدرى بنفسها، ما حاجة تلخبط. ميمونة أدرى بنفسها. طيب احنا عندنا الآن مرجحات إثبات أن حديث ميمونة وأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وهو حلال، خدت بالك؟ أتى عن ميمونة وغير ميمونة، أتى عن ميمونة وغير ميمونة، حتى كاد أن يبلغ التواتر، ولم يأتي حديث يثبت أنه تزوجها وهو محرم إلا من طريق مين؟ ابن عباس، إلا من طريق ابن عباس. أهل العلم في هذا الموطن لهم تأويلات. قالوا وهم في ذلك ابن عباس وأخطأ، وهم في ذلك ابن عباس وإيه؟ وأخطأ. لماذا؟ لأن الجمع الغفير منهم ميمونة نفسها قالت تزوجني وهو حلال، يعني وليس محرما، وقول الجماعة أقرب إلى الصح وأبعد من الخطأ من قول الواحد، وهذه أمور معقولة. ونسبة الخطأ إلى الصحابي لا تعيب في عدالته وأمانته وصدقه، لأن الصاحب كغيره من الناس، بل والأنبياء كذلك ينسون، ينسون، فربما وهم ابن عباس أو اختلط أو ظن ظنا راجحا عنده فأخبر به. هذا تأويل. نسأل، لا 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 لا، عيب الكلام ده، ابن عباس والحديث في الصحيح؟ لا، انتوا شوفوا لكم حاجة تانية، شوفوا لكم حل تاني. طب احنا نقول طب ما تشوفوا لكم انتوا حل تاني في الاحاديث الكتيرة اللي جت وقالت انه ايه تزوجه وهو حلال. قالوا احنا عندنا حل. حلكوا ايه؟ خلي بالكم ان حلكوا ده لابد ان هو يكون محترم. قالوا هيبقى محترم ازاي؟ مش دي ادلة متعارضة؟ الظاهر ان هي ايه؟ متعارضة. طيب، وعندنا قاعدة تقول اعمال الدليلين ما امكن ذلك خير من اهمال احدهما. يعني لما يكون عندي دليلين فاعمالهم اي العمل بهما معا خير من ترك واحد والاخذ بواحد تاني، صح ولا لا؟ يعني انت لما يكون عندك تفاحتين، تفاحتين، مش لما تاكل الاثنين احسن ما تاكل الواحدة؟ طبعا انت هتقول طبعا، وهو رجل فيه تعارض في الصورة دي؟ مفيش تعارض، ده انت لو جالك يعني لمؤاخذة مقطف تفاح تاكله، صح؟ ولا تعارض في ذلك. لكن هنا التعارض، دليل يثبت انه تزوج وهو محرم، ودليل يثبت انه تزوج وهو ايه؟ وهو حلال. والمرأة واحدة، اللي هي محل نزاع، واحدة. قالوا طيب، العرب تقول لمن دخل الحرم، لمن دخل الحرم محرم وإن لم يكن محرما هو، حتى من دخل الحرم المكي أو المدني. هو المدني هيحرم ليه؟ هو في حد في الحرم المدني محرم؟ إلا جهال الناس، تلاقيه محرم في المدينة ومضطجع كذلك، يعني كشف إيه؟ كشف كتفه اليمين، مع أن الكشف هذا لا يكون إلا أثناء الطواف فقط، لا يكون إلا أثناء الطواف فقط، لا قبل الطواف ولا بعده. تلاقيه معري نص بدنه اللي فوق وهو لسه في المدينة، لسه يوم على بال ما يصل إيه؟ مكة. طبعا ده لا عبرة به، فلا إحرام في مسجد المدينة. ولذلك أراد رجل أن يحرم من المدينة، وأنتم عارفين أن ميقات المدينة ذو الحليفة اللي بيسموها الناس الآن أبيار علي، ف فأتى رجل إلى الإمام مالك في حلقته في الدرس في المسجد وقال: يا إمام، ماذا علي لو أني أحرمت من هنا؟ إنما هي فراسخ. يا رجل، ده حاجة بسيطة بيننا وبين مين؟ ذي الحليفة، أنا أحرم من هنا. قال مالك: والله إني أخاف عليك الفتنة. قال: أي فتنة في هذا؟ وإنما هي فراسخة معدودة، حاجة بسيطة يعني. قال: أما سمعت قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شيء فقه الإمام، فقه الإمام، الإحرام لذي الحليفة، إحرام أهل المدينة لأهلها ولمن مر بها منين؟ من ذي الحليفة، لا قبلها ولا بعدها، لا قبلها ولا بعدها. فلا يجوز لأحد أن يحرم من المدينة، كما أنه لا يصح إحرام أحد بعد أن مر من على ذي الحليفة إلا أن يرجع إليها ويحرم، إيه؟ ويحرم منها. نعم. لكن قالوا: طيب إحنا عندنا حل من الأزمة دي، تفضلوا. قالوا: يسمى الرجل محرما ما دام في الحرم وإن لم يكن إيه؟ محرما. يعني يقال لمن دخل الحرم النبوي أو المكي: محرم، وإن لم يكن هو إيه؟ محرما، أي لدخوله في الحرم النبوي أو المكي. فيقال إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، أي وهو في الحرم ولم يكن في حالة إيه؟ إحرام. وده مخرج لطيف، مخرج لطيف. وفي الحالة دي هنقول لا تعارض الآن بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة، صح؟ وناخد بالاثنين مع بعض. في ناس كده برضو ايه قالوا: لا، الحل ده مش عاجبنا. طب هاتوا لنا حل ثالث. أو الحل الثالث اللي عندنا ان هذه خاصية من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، له ان يتزوج وهو محرم وله ان يتزوج وهو حلال بخلاف الأمة. جبتوا الكلام ده منين؟ صح كده ولا غلط؟ جبتوا الكلام ده منين؟ هيقول لك: ايوه، لان احنا عندنا احاديث قوليه واحاديث مين؟ فعليه. احاديث قوليه واحاديث فعليه، فاذا تعارض القول مع الفعل قدم القول في النهي. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن نكاح المحرم او ان ينكح المحرم او ينكح، نهى. النهي ده موجه لمين؟ للأمة. النهي ده موجه للأمة. لكن لما ميمونة نفسها تقول: تزوجني وهو محرم، ده أقرب إلى العمل، لأنه ليس فيه قول للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تعرض القول مع الفعل قدم مين؟ القول في جانب النهي. يبقى النهي ده خاص بالأمة، والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ماشي؟ أو أنه يحمل على بيان الجواز والإجماع على غير ذلك. فلا بد وأن نرجع إلى الأصل الأول: إذا تعرض القول مع الفعل قدم القول، وأما الفعل يبقى خاصة. زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه رجل وهو يشرب قائما فقال: يا فلان، أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا والله. قال: لقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. ده قولي ولا فعلي؟ قولي، ماشي الحال. تعال بقى حديث اخر عند مسلم: من شرب قائما فليستقئ. من شرب قائما يدخل صوابعه في زوره يجيب اللي شربه. من شرب قائما فليستقئ. حديث ثالث عند مسلم: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما. احاديث قولية ثلاثة اهي، في بعد كده بيان ووضوح. تعال بقى الحديث علي بن ابي طالب في مسلم: ان علي بن ابي طالب شرب، ان علي بن ابي طالب توضأ من ماء زمزم وهو قاعد، فقام وشرب الفضلة وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى ده حديث فعل ولا قولي؟ وحديث النهي حديث ايه؟ قولية. تقول لي: الله، طب النبي عليه الصلاة والسلام ما هو نهانه أمال شرب قائما ليه؟ هقول لك حاجة من الاثنين، إما أن يكون الزحام هو الذي حمله على ذلك فما تمكن أن يشرب قاعدا من شدة الزحام فشرب واقفا، أو أن العرب على عادتهم في تعليق القرب في الأشجار والجدر بحبال زي ما الفلاحين أبائنا بيعملوا كده الأيام دي، بدل ما يدخل فيها تعبان يسممك ولا بتاع يوم حاطط فيها خرقة في القلة ولا الشربة ولا بتاع، حاطط فيها ايه خرقة ومعلقة على ايه على الجدار او معلقة على الشجرة او غير ذلك حتى لا يصيبها او لا تصيبها الهوام والسبع وغيرها، ماشي؟ فطبعا كل واحد يجي يشرب من القلة دي يقعد يفك ويربط ازعاج، فهو عذر له ان يشرب قائما، او ان ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده مقبول ولا لا؟ مقبول؟ هنطبق الكلام ده على زواج مين؟ على زواج النبي عليه الصلاة والسلام من مين؟ من ميمونة. إما أنه تزوجها وهو محرم حقيقة، لأن هذه خاصية له والنهي للأمة، وإما أنه تزوجها وهو في الحرم لكنه ليس في حالة مين؟ ليس في حالة إحرام. وإما أن ابن عباس رضي الله عنهما وهم في إيه؟ وهم في ذلك. قضية لأن اتعرفت ولا لا؟ ماشي؟ طيب احنا هنجاوب على سؤالين ثلاثة كده بس، مش كل الأسئلة دي. هل يجوز السفر بأخت الزوجة؟ الجواب لا يجوز، لأنها أجنبية عنك. وما هو الذي يحرم عليه النظر منها؟ يحرم عليك أن تنظر إلى كلها لأنها أجنبية. هل في وجود الزوجة في هذا السفر يختلف الحكم؟ أبدا لا يختلف الحكم، لا يختلف. تاني مرة؟ يبقى أستاذ ده اللي بيسأل بقى. ما هو للأسف الشديد أنه كثير من والله كثير من السائلين يسأل ولا يتورع ولا يتقي الله في سؤاله، ولا يكتفي بسؤال واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، خدت بالك؟ كأن الوقت خاص به وملك له، هذا طبعا عيب، يعني عيب شديد. فالأصل السؤال وجه مرة تكتفي بهذا. يقول في حديث إياكم والدخول على المغيبات، إياكم والدخول على المغيبات، الحديث صحيح. والمغيبات هي من غاب عنها زوجها، هي من غاب عنها زوجها، سواء غاب عنها غيابا مؤقتا أو طويلا كسفر أو جهاد أو غير ذلك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على مثل هذه النسوة لغلبة الظن في وقوع الفتن، فقال إياكم، تحذير، أسلوب تحذير وتهديد، إياكم الدخول على المغيبات. فهل حد الخلوة من الحديث هو وجود رجلين فأكثر، أي أن وجود رجلين مع امرأة لا يعد خلوة؟ وفي حديث أيضا عند مسلم آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجلان والثلاثة يدخلون على المغيبة، كان الرجلان والثلاثة يدخلون على المغيبة، فكأن التحذير لدخول الرجل على المرأة المغيبة، وهو يبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ثم قوله عليه الصلاة والسلام كان الرجلان والثلاثة يدخلون على المغيبة فيه فقه عظيم جدا ذكره النووي وغيره من أهل العلم في المطولات لا في شرحه على مسلم، بأن قال وبيوت العرب في ذلك الوقت كانت لها إعدادات للضيفان قريبة من المنزل أو على مقدم البستان. يعني كان كل بيت مش نظام بيوتنا احنا، خدت بالك؟ الشقة مكونة من أوضة، الشقة مكونة من أوضة، كما أن العمارة مكونة من شقة، خدت بالك؟ فليس هذا الوضع الذي ينطبق عليه الحديث، وإنما العرب إلى الآن يبنون بيوتا عظيمة ويعدون في هذا البيت مكانا منعزلا منعزلا، ربما في وسط البستان أو في مقدم البيت ليس بينه وبين أصل البيت الذي تسكنه المرأة وأولادها، ليس بينهم، أي ليس بين مكان المعدل الضيف ومكان البيت أي حريم البيت، ليس هناك اتصال بين المكانين، فلا حرج إذا دخل الرجلان والثلاثة إلى هذا المكان. أما الرجل فإنه ممنوع كذلك، فإنه ممنوع كذلك. وهذا معنى الحديث الطويل الذي تقدم به السائل. يقول: هل تبويب صحيح مسلم من وضع الإمام مسلم أم من وضع شارح الصحيح؟ لا، من وضع شارح الصحيح، من وضع شارح الصحيح. وهذا كلام ذكرته من قبل لكن ربما لم تكن حاضرا في ذلك الوقت. يقول: رددت قول الإمام أحمد في أبان بتصريح الإمام مسلم سماع أبان من أبيه، ولما لا يكون العكس، أي أن الإسناد ضعيف لهذه العلة؟ طيب يا أخي أنت، لما لا يكون كلامي هو الصحيح؟ ها؟ يعني أنت قعدت كده ونخعت دي من عند نفسك وأنت قاعد كده بتستلة عشان خاطر بس إيه يبقى لك برضو كلمة ورد وتقول أنا موجود، وفي الحقيقة هذا مرض عظيم جدا يقتل صاحبه، لأن حب الظهور يقسم الظهور. وإني أنصح طالب العلم قبل أن يتكلم بكلمة أن يبحث إلى مستند لها، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: احذر أن تتكلم بكلمة في دين الله إلا ولك فيها سلف، إلا ولك فيها سلف. يعني ما تعودش كده تخمن وتقول: طب لما لا يكون كذا ولما لا يكون كذا؟ طب الراوي يحيى هذا، أنا قلت إنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم أنت تقول: وما الذي يمنع أن يكون هو يحيى بن سعيد القطان؟ خدت بالك؟ ما أنت لابد أن يكون عندك حجة وبينة يا أخي بأنه القطان أو بأنه ابن الأنصاري أو غيره، صح ولا لا؟ والحجة هذه لا تأتيك إلا بعد البحث وإمعان النظر، مش وأنت قاعد كده تخمن. لا، هذا عيب ومنقص لطالب العلم أن يكون هذا أسلوب وهذا ديدنه في مجالس العلم. ماشي الحال؟ اتفقنا؟ اتفقنا؟ ارجع أنت إلى ترجمة أبان بن عثمان في كتاب التهذيب أو تهذيب الكمال إن كنت تسمع عن هذه الأسماء، وأنت ستجد الكلام الذي قلته أنا لك هناك هو كلام الحافظ ابن حجر لما قال، وقال أحمد بن حنبل: إن أبانا لم يسمع من أبيه، قلت، وهو القائل ابن حجر، والقائل ابن حجر، قلت: لقد صرح مسلم في صحيحه بسماع أبان من أبيه، وهذا يرد به على أحمد، وهذا يرد به على إيه؟ فالقول الذي قلته أنا ليس قولي وإنما قول من؟ قول الحافظ بن حجر. ثم يلزم من قبول قول أحمد، من قبول قول أحمد أمران: الأمر الأول أن ترمي أبانا بالكذب أنه صرح بالسماع، أن تروي أبانا بالكذب وأنه صرح بالسماع، وإذا رميته بالكذب يلزمك أن تقول إن هذا الحديث ليس ضعيفا فحسب وإنما هو موضوع، لأن حديث الكذاب موضوع بخلاف حديث الضعيف فإنه إيه؟ فإنه ضعيف. وهل في مسلم، في مسلم حديث موضوع؟ هل في حديث موضوع؟ إن قولك الذي تفضلت به الآن نهايته ومفاده ونتيجته أن نخرج بأن هذا الحديث موضوع، وحاشا وكلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إن شاء الله هناك رجاء موجه إلى الإخوة بعدم إلقاء مناديل والورق في الصواني الخاصة بالكلل، هناك رجاء إلى الإخوة بعدم إلقاء المناديل الورقية في الصواني المخصصة بالكلل، وجزاكم الله خيرا.